ترى اللي من الله كله خير وأي شي كاتبه بيصير ترى اللي من الله كله خير وأي شي كاتبه بيصير ترى حتى المرض نعمة ورحمة وللذنوب تكفي
ترى اللي من الله كله خير
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في سلسلة دروس عنوانها أبواب الفرج، ودرس اليوم هو الدرس الخاتمة لهذه الدروس أبواب الفرج. كنا في الدروس كلها نقول بأننا موقنون بأن الفرج من حضرة الله تعالى، فلا خافض ولا رافع ولا قابض ولا باسط ولا معطي ولا مانع إلا الله عز وجل. لذلك كان في دعاء الكرب الذي علمنا إياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. فيه تأكيد على أن لا إله إلا الله لا فاعل إلا الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فيه تأكيد أن لا فاعل في الكون إلا الله، ولا ينفعك إلا الله، حتى نفسك التي بين جنبيك لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وإذا الله عز وجل وكل إنسانا إلى ذكائه أو إلى قوته أو إلى جاهه أو إلى معارفه هلك. فنحن موقنون بأن الفارج هو الله عز وجل، غير أننا أدبا مع الله عز وجل نقرع أبواب الفرج ونسلك أسباب الفرج، تماما كما أننا موقنون بأن الرزاق هو الله عز وجل، لكننا أدبا مع الله ننزل إلى أسواقنا التجارية وإلى محالنا وأعمالنا من أجل أن نقرع الأبواب ونسلك الأسباب، لكننا موقنون بأن الرازق هو الله عز وجل، تماما كما أننا موقنون بأن الشافي هو الله عز وجل لمن نزل به مرض، غير أننا أدبا مع الله نلتمس الطب ونبحث عن الدواء في أماكنه، لكن الشافي حقيقة هو رب العالمين. فالآن الفارج هو الله عز وجل بلا ريب، قلوبنا معلقة به، غير أننا أدبا مع حضرة الله عز وجل نقرع أبواب الفرج ونسلك أسبابه. ولذلك كانت هذه السلسلة من الدروس، كنا نتكلم في كل درس أو في كل درسين أيها الإخوة عن باب جديد من أبواب الفرج. وقد عرضنا في هذه السلسلة من الدروس لباب الالتجاء إلى الله، ولباب التعاون، ولباب إطعام الطعام، ولباب الصدقات المنثورة، ولباب تقوى الله تعالى، ولرعاية الضعيف، وللصبر، ولباب العمل والحركة، ولفعل الخير، وللضيافة، ولرد المظالم، ولعدم اليأس من روح الله. وتكلمنا عن التوبة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بابا من أبواب الفرج، وتكلمنا عن صلة الأرحام وعن بر الأمهات وعن ترك الحرام وعن الدعاء. وكان الدرس الماضي نتكلم فيه عن حسن الظن بالله تعالى وعن الثقة بحضرة الله. كل هذه عناوين قرعناها وهي أبواب من أبواب الفرج، ووصلنا اليوم إلى الدرس الخاتمة لهذه السلسلة من الدروس. وفي خاتمة هذه الدروس أحب أن أذكركم أيها الإخوة وأن أخبركم بأن الفرج بعد الشدة سنة من سنن الله تعالى في الأرض. الفرج بعد الشدة سنة من سنن الله تعالى في الأرض. أرأيتم إلى الصباح يظهر بعد الليل؟ هذه سنة كونية. أرأيتم إلى النشاط يظهر بعد الضعف؟ هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية. أرأيتم إلى الطفل الصغير يولد ضعيفا صغيرا ثم يغدو شابا فتيا قويا؟ هذه سنة من سنن الله تعالى. الشدة أو الفرج بعد الشدة سنة من سنن الله تعالى، يعني قانون إلهي أنه إذا نزلت شدة بالعباد فإن هذه الشدة متبوعة بفرج. والدليل على هذا الكلام قول الله تعالى في القرآن الكريم: فإن مع العسر يسرا. وقول الله تعالى في القرآن الكريم: سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا قانون إلهي وسنة إلهية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفرج مع الكرب والعسر مع اليسر. الفرج مع الكرب، يعني يأتي كرب ويأتي معه فرج، ولكن لكل أجل كتاب. والعسر مع اليسر. وتعلمون أيها الإخوة، وقد مرت بكم قصص الأنبياء في القرآن الكريم وتستعرضون أنتم سيرهم، أخبروني بربكم ما الذي جرى مع سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن ضاقت به الأرض وبعد أن ازدادت به الشدة، وقد ترك السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل وكان طفلا رضيعا مع أمه بواد غير ذي زرع. لقد نزلت به كربة أيما كربة، ونزلت بالسيدة هاجر وبابنها إسماعيل كربة أيما كربة. ما الذي حدث بعدها؟ نزل فرج ولا أكبر من هذا الفرج. ضرب إسماعيل عند قدمه، فضرب جبريل بجناحه عند رجل إسماعيل، فتفجرت زمزم فكانت ريا للخلائق من ذلك اليوم وإلى هذا اليوم. وتحولت مكة من واد غير ذي زرع إلى بلد تجبى إليه خيرات البلاد كلها. أخبروني بربكم، وقد قرأتم سورة يوسف، أرأيتم الكروب التي نزلت بسيدنا يوسف وهو في الجب؟ أرأيتم الكروبات التي نزلت بسيدنا يوسف عليه السلام عندما تآمر عليه إخوانه؟ أرأيتم الشدائد التي أحاطت به وهو في السجن؟ أرأيتم تلك الإشاعات السوء التي أشيعت عنه في المدينة أنه يهفو ويألف امرأة العزيز؟ ثم كان ماذا؟ كان أن خلق الله تعالى لسيدنا يوسف عليه السلام فرجا ما بعده فرج، وصار يوسف عزيز مصر، وصار يوسف بين الناس شامة، وصار يوسف مذكورا في القرآن الكريم. إنها شدائد نزلت فلاحقها فرج من حضرة الله تعالى. رأيتم إلى سيدنا موسى عليه السلام عندما ولد، وكيف أخفته أمه في التابوت وألقته في النهر خوفا عليه من فرعون ومن ملأ فرعون؟ ثم إن الله عز وجل ينشئه في وسط الكرب في بيت فرعون، فيسلم موسى عليه السلام ويأتيه الفرج وهو في بطن الكرب. أرأيتم إلى أمه عندما وضعته في ذلك النهر وفي ذلك التابوت، أي حال نزل بها، وأي شدة نزلت بها، وأي كرب نزلت بها؟ ثم سيدنا موسى يفرج الله تعالى عنه، وينشأ موسى. وتعلمون كيف أن فرعون بارزه العداء، فرعون يدعي بأنه رب وموسى يأتي بلا إله إلا الله، وموسى لا يملك شيئا وفرعون يملك كل شيء، وموسى في ضعفه هو وملأه، وفرعون في قوته هو وملأه، ويلحق موسى فرعون، ويصل موسى إلى حافة البحر، البحر أمامه وفرعون وراءه. ثم كان ماذا؟ في تلك اللحظة التي اشتد فيها الكرب أيما شدة، ولا يوجد قوة في الدنيا تستطيع أن تخرج موسى من ذلك المكان، وإذا بالفرج يأتي من بطن الشدة، فيضرب موسى البحر فينبلج وينجو سيدنا موسى، ويهلك الباطل وأهل الباطل. أرأيتم إلى يونس عليه السلام؟ من منكم كان يستطيع، بل قولوا لي أي قوة في الدنيا كانت تستطيع أن تكتشف الحوت الذي التهم سيدنا يونس؟ وأية قوة تستطيع أن تخرج يونس من بطن الحوت؟ لكن الله عز وجل من لجة الليل ولجة البحر ولجة وظلمة بطن الحوت يخرج سيدنا يونس عليه السلام، ويخلق جل جلاله ليونس الفرج. أرأيتم إلى أيوب عندما مرض نجاه الله تعالى؟ أرأيتم إلى نوح عندما عاداه قومه نجاه الله تعالى؟ أرأيتم إلى لوط؟ وهكذا يا أيها الإخوة، تمر بنا قصص كثيرة في القرآن الكريم تنبينا بأن الفرج بعد الشدة سنة من سنن الله تعالى. لذلك كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحر، متخبي يعني العسر في داخل، للاحقه اليسر وبحث عنه حتى يخرجه. لذلك طيبوا نفسا وثقوا بفرج الله عز وجل إن شاء الله تعالى القادم. فخاتمة هذه الدروس أن الفرج بعد الشدة سنة من سنن الله تعالى، لكن مطلوب منا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه الشدة التي نزلت بالبلاد والعباد إنما جاءت محنة، وجاءت تذكيرا لبعضنا ومحنة لبعضنا الآخر. أما الناس فقد ذكرته، فكم من شاب كان بعيدا عن الله عز وجل هذه المحنة قربته، وكم من فتاة كانت ناسية لله وهذه المحنة وهذه الشدة قربتها، وكم من أسرة كانت لا تلتفت إلى الله وهذه المحنة قربتها. قال لي واحد من الإخوة، قال: يا أستاذ، ذهب بيتي وذهب دكاني، وأنا الآن مستأجر منذ بداية الأزمة، لكن أسعد سنتين في حياتي مررت عليهما هما هاتان السنتان. الله أكبر، عجبت. شو هذا؟ قال لي: بيتي راح ودكانتي راحت، وأنا مهجر أنا وعائلتي، بس أسعد سنتين بعمري هنن هالسنتين. قلت له: كيف؟ ما فهمت عليك. قال لي: لأني كنت بعيدا عن الله عز وجل، وأنا الآن في قرب شديد إلى حضرة الله. قال لي: حفظت القرآن كاملا خلال هاتين السنتين. الله أكبر، والله شيء عجيب. ما تدري كيف الله عز وجل يسوق عباده للخير. بعض الناس كانت هذه المحنة وهذه الشدة وهذا الكرب مذكرا لهم ونجحوا، يعني منيح. إذا أنا كنت مخطئا وقد عوقبت ففهمت عن الله عز وجل أوامره، معناته منيح أنا رجعت إلى جادتي الصراط المستقيم. بعض الناس لا، مرت هي بهم محنة لرفع درجاتهم طبعا. وهناك أناس لم يفهموا عن الله عز وجل أوامره، ولم يفهموا عن الله نواهيه. ونسأل الله السلام، هناك طائفة من الناس كانت بالتزام وبخير بهذه الشدة وبهذه المحنة انقلبت على أعقابها. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. كتب سيدنا عمر بن الخطاب إلى سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهما. كان عمر قد أرسل أبا عبيدة بجيش، فحوصر أبو عبيدة وجيشه، فكتب له عمر رسالة. قبل أن أقرأ لكم شيئا مما في هذه الرسالة أريدكم أن تتخيلوا هذا الأمر. الآن عمر هو أمير المؤمنين، يرسل جيشا بقيادة أبو عبيدة بن الجراح. الآن أبو عبيدة ومن معه من جند المسلمين يحاصرون. شو يعني يحاصرون؟ يعني الآن سيقل طعامهم ثم ينعدم، سيقل شرابهم ثم ينعدم، سيهاجموا في أي لحظة ويقضى عليهم. يحاصرون يعني هم موجودون في مكان ومن كل الأطراف محاصرون، ما في إمداد، ما في من يوصلهم لا بغذاء ولا بمدد ولا بطعام. الآن أبو عبيدة يرسل رسالة لعمر بيقول له يا أمير المؤمنين كيت صاير، فالوضع جدا خطير، والوضع جدا في ضيق، والوضع جدا في كرب، وهم يتربصون بالموت يأتيهم من كل مكان. يكتب عمر لأبي عبيدة رسالة يقول فيها: يا أبا عبيدة، مهما نزل بامرئ من شدة يجعل له الله بعدها فرجا. شو هالثقة من سيدنا عمر بحضرة الله تعالى؟ مهما نزل بامرئ من شدة يجعل له الله بعدها فرجا. من أين جاء عمر بهذا الكلام؟ جاء به من قول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. جاء به من إن مع العسر يسرا. جاء به من فهمه عن الله أن الفرج بعد الشدة قانون من قوانين الله تعالى. ولن يغلب عسر يسرين. لكن ما المطلوب منكم؟ قال: فإن الله تعالى يقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيا أيها الإخوة، بلا ريب أن الفرج قادم، لكن من كان منكم ملتزما بالحق منضبطا بأوامر الشرع فليبقى متمسكا بأوامر الشرع، وليبقى معينا للخير وأهله وللحق وأهله. ومن كان منا مقصرا بالانضباط، من كان منا مقيما على معصية، من كان منا تاركا لفريضة، من كان منا مقصرا بالنوافل، فليلحق بنفسه بسرعة، لأن الفرج قادم إن شاء الله تعالى. لكن عندما ينكشف هذه الغمة سيفوز أناس وسيخسر آخرون. لذلك إذا أنت كنت لا سمح الله مقيما على معصية، مناسب جدا أن تنخلع منها. إذا كنت مقصرا في طاعة في فريضة، مناسب جدا أن تجتهد بفريضتك. إذا كنت تاركا للنوافل، مناسب جدا أن تكون من أهل النوافل. إذا خرجت الأزمة وقد أكرمك الله تعالى بحضور مجالس العلم، بمحبة الصالحين، بالثبات على مجالس العلم، فقد فزت فوزا كبيرا. لأن الفرج بعد الشدة أيها الإخوة قانون إلهي. عدد من علماء المسلمين كتبوا كتبا عنونوها عنوان الكتاب: الفرج بعد الشدة. وكنت في هذه السلسلة قد عرضت عليكم شيئا مما جاء في بعض هذه الكتب، وأحب أن أختم هذه الدروس وأنا في هذه الخاتمة بهذه القصة. أقرأها عليكم كما جاءت نقلا عن واحد من التجار. يقول: قصدت الحج في بعض الأعوام، وكانت لي تجارة عظيمة وأموال كثيرة، وكان في وسطي حزام فيه مال كثير وجواهر قيمة. تذكرون عادة الحجاج كانوا بيصنعوا هذا الذي نسميه في الشام الكمر، زنار في وسطه وفي داخله سحاب ويضع فيه أمواله. طبعا لما كانوا الآن السفر بالباصات وبالطائرات، لكن عندما كانوا يسافروا بالقوافل كانوا حريصين أن يكون المال ملتصقا بهم أكثر. يقول: كانت لي تجارة عظيمة وأموال كثيرة، كان في وسطي حزام فيه مال كثير وجواهر قيمة، وكان الحزام من جلد أسود. فلما كنت ببعض الطريق نزلت لأقضي بعض شأني، فانحل الحزام من وسطي وسقط، ولم أعلم بذلك إلا بعد أن سرت عن هذا الموضع. ولكن ذلك لم يؤثر في قلبي لما كنت عليه من الغنى، واحتسبت ذلك المال عند الله إذ كنت في طريقي إلى بيت الله تعالى. فلما قضيت حجتي وعدت إلى دياري تتابعت المحن علي حتى ذهب مالي كله ولم أعد أملك شيئا. هكذا الدنيا، يعني فيها ضيق وفيها سعة، فيها راحة وفيها تعب. والله يا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن لا يحوجنا جميعا إلا إلى وجهه الكريم. لكن الحقيقة نحن عباد في الجمعية، جمعية البركة، وليست عنكم ببعيدة. من سنتين على التقريب كانت الجمعية مهتمة بأن تساعد الأسر المتضررة، ولا زالت، بس كانت مهتمة بموضوع إسكان هذه الأسر. فنذكر بأنه جاء رجل مع أسرته وأرادوا أن يبيتوا في الحديقة العامة قرب الجمعية. فالأخوة القائمون على الجمعية خرجوا إليهم، قالوا يا عم، أرادوا أن يعني يستفصلوا عن أمرهم وعن حاجتهم، وما الذي جعلهم يعني يقصدون هذه الحديقة لأجل أن يبيتوا فيها. وإذا بالرجل تدمع عينه ليقول والله يا ابني أنا كنت في ريف دمشق، عندي من العقارات ما أسكن به أسرا كثيرا، أنا كنت بيع الناس بيوت، لكن الآن بقيت بدون مأوى. الله أكبر، رجل عنده بيوت وعنده عقارات وهو بيسكن الناس ببيعكم بيوت، وإذا به الآن بدون مأوى. يا أخواننا، ما أحد يثق إلا بربه، ولا أحد يعتمد إلا على حضرة الله عز وجل، لا على مالك ولا على جاهك ولا على عقاراتك ولا على قوتك ولا على شبابك ولا على ذكائك ولا على أعمالك الصالحات، اعتمد على لا إله إلا الله. يقول لم أعد أملك شيئا، فهمت على وجهي خارجا من بلدي، وسكنت أنا وزوجتي في بيت متواضع، وما أملك إلا النزر القليل من المال. وبعد أشهر وضعت زوجتي وأنا لا أملك ثمن طعام يكفيها، فخرجت أتخبط بالظلمة والمطر حتى جئت إلى بائع طعام، فوقفت عليه فكلمته وشرحت له حالي، فرحمني وأعطاني بذلك المال شيئا قليلا من الطعام، وأعارني إناء جعلت فيه ذلك الطعام. وفي أثناء عودتي إلى المنزل زلقت قدمي وانكسر الإناء وذهب جميع ما فيه. مرات واحد بيقول لك يا أخي شو المصيبة بتجر مصيبة، يا أخي ما عصب في شيء لك، كلهم شوية أكل كمان كسر، سبحان الله. مرات بعض أخوة بعض أخوات بمر فعلا بيشعر بأنه المصائب والبلايا تتتابع، كأن كل واحدة منها تشد أختها. قال فجلست أبكي وأتحسر على ما أصابني، تاجر كبير عنده من الأموال ما الله به عليم، يبقى بدون مال، بعدين بدون بيت، بعدين بده زوجته عنده طفل صغير بده لقمة أكل، بروح الأكل. قال فإذا برجل قد أخرج رأسه من داره وقال ويلك يا رجل ما لك تبكي، فوق هيك كمان بيأكل خناقة يعني. قال فشرحت له القصة، فقال هذا البكاء كله بسبب طعام قليل. قال فدخلني من الغم أعظم من الغم الأول، وقلت يا رجل والله ما عندي شيء أقدمه لزوجتي، ولست بباك لأجل ذهاب المال، ولكني أبكي رحمة لزوجي، فإنها الآن تموت جوعا، وإني والله قد حججت في سنة كذا وكذا وأنا أملك من المال شيئا كثيرا، فذهب مني حزام فيه مال وجواهر كثيرة، فما أهمني ضياع ذلك الحزام لكثرة مالي، وإنني اليوم أبكي بسبب بضع دراهم، فأسأل الله السلامة. يقول فاسأل الله السلامة ولا تعيرني فتبتلى مثل ما ابتليت. فقال لي بالله عليك يا رجل ما كانت صفة الحزام؟ هذا عم يحكي من الشباك من فوق. قال فأقبلت أبكي وقلت أو ما ترى قيامي وجهدي في المطر حتى تستهزئ بي أيضا؟ هلا وقت تحكي لي عن حزام صلوا مدري كم سنة رايح مني، ما ينفعك صفة الحزام الذي ضاع مني منذ زمان؟ وألح علي الرجل لأصف له حزامي، فلم أجد للخلاص سبيلا غير وصف الحزام، فلما وصفت له تغيرت ملامح وجهه وقال لي ادخل، فدخلت. قال أين امرأتك؟ قلت في الخان، فأنفذ غلمانه فجاءوا بها وأدخلت إلى نسائه فأصلحوا شأنها وأطعموها وأعطوها كل ما تحتاج إليه، وجاءوني بثياب جديدة وألبسوني إياها، وأصبحت في عيشة راضية. وقال أقم عندي أياما، فأقمت 10 أيام، كان يعطيني في كل يوم مقدارا من المال، وأنا حائر في عظم بره بعد شدة جفائه. فلما كان بعد ذلك قال لي في أي شيء كنت تعمل؟ قلت في التجارة. قال عندي غلات، وأنا أعطيك رأس مال وتتجر به ونقسم الربح بيننا. فقلت أفعل. فأخرج لي مالا كثيرا فقال خذ هذا المال واتجر فيه في هذه البلدة. فقبلت عرضه وأخذت أتجر في هذا المال. فلما كان بعد شهور ربحت ربحا جيدا، فجئته وأخذت حقي من الأرباح وأعطيته حقه. فقال لي الآن اجلس. فجلست، فدخل إلى غرفته ثم عاد منها وفي يده حزامي الذي فقدته من سنوات عديدة، وقال أتعرف هذا؟ قال فحين رأيته شهقت، وقلت له كيف وصل هذا الحزام إلى يديك؟ قال إنني أحفظه منذ كذا وكذا سنة، وجدته في الحج وأنا حفظته لعلي أجد صاحبه منذ كذا وكذا سنة، فلما سمعتك تلك الليلة تقول ما قلته وطالبتك بالعلامة فأعطيتني، أردت أن أعطيك الحزام لكن خفت أن يصيبك مصيبة إذا أخذته. أملتوا إحناك واحد مملاقي لقمة خبز يلوله هو دايت زنار في بقلبه ملايين، فأعطيتك ذلك المال الذي كنت أهبك إياه، أوهمك أنه هبة وإنما أعطيتك من مالك، فخذ المال واجعلني في حل. قال فشكرته ودعوت له وأخذت المال ورجعت إلى بلدي، فبعت الجواهر وضمنت ثمنه إلى ما معي واتجرت، فما مضت سنوات قليلة حتى صرت صاحب مال كثير وصلحت حالي. أيها الإخوة، الفرج بعد الشدة سنة من سنن الله تعالى. المهم أن تحافظ على الصبر وأن تحافظ على التقوى ما دمت في الشدائد، وثق بأن الله عز وجل فارج لهمك، وأبقي قلبك معلقا فيه. وهذه الأبواب التي مرت معنا في هذه الدروس هي مدعاة لكل منا أن يجتهد في قرعها. نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تشجع واحتسب أجرك من اللي واهبك عمرك، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، وما يضر في يوم يختبرك.